واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم أن المصنف في بيان قول المشهور وتفصيلات مسلكه سلك مراحل ثلاث. تقدم الكلام في المرحلة الأولى، الكلام يقع فعلا في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية من بيان كلام المصنف تتعرض لبيان فرق أساسي آخر بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي، يرتبط بوجود وعدم وجود الجامع الذاتي. هاي المرحلة أيضا تتعرض إلى فارق آخر بين المعنيين، وجود وعدم وجود الجامع الذاتي. فالمعاني الإسمية مثلا مثل الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان وغيرها معاني إسمية مستقلة في المفهومية، يمكن تصور الإنسان تصورا مستقلا عن أي شيء آخر. الإنسان معنى إسمي، الإنسان أفراد المتكسرة، أفراد الإنسان المتكسرة زيد وبكر وعمر وخالد، يوجد بين تلك الأفراد المتكسرة يوجد جامع ذاتي. فبين زيد وعمر هناك جامع ذاتي بين الفردين، هو مثلا الحيوانية الناطقية. الحيوان الناطق هذا جامع ذاتي بين زيد وبين عمر. في المرحلة الثانية يراد بيان حقيقة المعنى الحرفي، هل يمكن للأفراد المتكسرة لنسبة واحدة كنسبة الظرفية، هل يمكن وجود جامع ذاتي كالأسماء أو لا؟ هذا اللي ندحث في مرحلتنا. ومن الواضح أن الحديث عن وجود جامع ذاتي هذا فرع وجود كثرة، فرع وجود تعدد، وإلا من دون تعدد لا يمكن الحديث عن الجامع الذاتي وجودا وعدما. حينما نبحث عن وجود وعدم وجود الجامع الذاتي لا بد من الفراغ أصلا عن الكثرة والتعدد. فأولا لا بد من الحديث عن الكثرة والتعدد في النسب. كيف ينشأ الكثرة، كيف تنشأ الكثرة وينشأ التعدد في النسب، كيف تتكسر النسب؟ أولا نتحدث عنه، ثم بعد ذلك نتحدث عن وجود الجامع. من دون حديث عن كثرة وتعدد لا يمكن لنا الحديث عن جامع ذاتي. فنقول أن النسب، أو قل بعبارة أدق النوع الواحد من النسبة، حتى تتكسر أفراده لابد من تعدد، إما بلحاظ الذات للأطراف وإما بلحاظ الموطن. حتى تتكسر النسب في نسبة الظرفية، نسبة الظرفية نوع من أنواع النسب، نسبة الابتداء نوع آخر من أنواع النسب، نسبة الإشارة مثلا نوع آخر من أنواع النسب. النوع الواحد من النسبة الواحدة حتى تتكسر أفراده معلوم أن النسبة تتقوم بالطرفين، فلكي تتعدد النسب لا بد من تعدد الأطراف. حتى تتعدد الظرفية لا بد من تغيير الأطراف. نقول نسبة الماء في الكوز، نسبة الظرفية في الماء في الكوز، هاي نسبة الظرفية، هاي نسبة، هذا مصداق، هذا جزئي من جزئيات النسبة، فرد من أفراد النسبة، يغاير نسبة الظرفية الموجود في مثلا الكتاب على الرف أو الكتاب في الرف حتى تبقى الظرفية واحد. الكتاب في الرف أكو نسبة ظرفية موجودة فيه تختلف وتغاير نسبة الظرفية الموجودة في الماء في الكوز. زيد في الدار، المصلي في المسجد، هاي نسب ظرفية متعددة، مصادق متعددة. شنو الداعي للتعدد؟ شنو اللي أوجب التعدد والتكثر؟ الذي أوجب التعدد هو تغاير الأطراف، لأن النسبة متقومة بالأطراف فحتى تتكسر النسبة لابد من تغاير الأطراف. هذا التغاير الأطراف هذا تغاير واضح، تغاير الأطراف تغايرا ذاتيا، فإن ذات الماء يختلف عن ذات زيت، وذات الكوز يختلف عن ذات المسجد، فالأطراف متغايرة بحسب الذات، الأطراف متغايرة ذاتا. هذا نحو من أنحاء مناشئ التكسر والتعدد. هناك نحو آخر من أنحاء مناشئ التعدد والتكسر، شنو؟ الاختلاف بين الأطراف لكن لا ذاتا كما في أمثلتنا المتقدمة. التغاير في الأطراف موطنا لا ذاتا، الأطراف واحدة من حيث الذات كما في الماء في الكوز، لكن موطن الأطراف يختلف من نسبة إلى نسبة أخرى. حينما أقول الماء في الكوز ومرادي الخارج، الماء في الكوز الماء الخارجي هذا الطرف الأول، والطرف الثاني الكوز الخارجي، هذا يوجد نسبة ظرفية موجودة في الخارج، هذا مصداق، هذا فرد. هناك فرد آخر وهو الأطراف الموجودة في عقل المتكلم، في ذهن المتكلم، الماء الموجود في ذهن المتكلم، والماء الموجود والكوز الموجود في ذهن المتكلم، فالأطراف تغايرت. أطراف النسبة الموجودة في ذهن المتكلم تغايرت عن أطراف النسبة الموجودة في الخارج، لكن لا تغايرا ذاتيا، لأن ذات الماء واحدة، حقيقة الماء واحدة الموجودة في النسبتين، لكن الموطن تغير، موطن الطرفين هو الخارج، وموطن الطرفين في النسبة الثانية هو ذهن المتكلم. هكذا بالنسبة إلى ذهن السامع، السامع حينما يسمع الجملة أيضا ينطبع في ذهنه أطراف، ويكون موطن جديد للأطراف، فالأطراف لا تتغير ذاتا لكن مع ذلك تتغير موطنا، هذا أيضا يولد لنا تعدد وتكسر في النسب، فالنسبة الموجودة في الخارج غير النسبة الموجودة في ذهن المتكلم، وغير النسبة اللي موجودة في ذهن السامع. لما قلنا سابقا من أن المفاهيم الإسمية، المعاني الإسمية كما تحتاج إلى ربط في الخارج، هي تحتاج إلى ربط في الذهن، في ذهن السامع وفي ذهن المتكلم، فنحتاج إلى حقيقة الربط ومصداق الربط وواقع الربط هم في الخارج هم في أذهان السامعين والمتكلم. فإذا المنشأ الثاني هو تغاير الطرفين لكن موطنين لا ذهنين. إذا اتضح هذا، إذا اتضح كيفية حصول التغاير، نرجع إلى محل كلامنا، نقول هل أن النسب المتعددة المتكسرة سواء تعددت في الخارج أو في ذهن السامع والمتكلم، النسب المتكسرة المتعددة هل يمكن أن يوجد جامع ذاتي للنسب المتعددة أو لا؟ الجواب بالنفي، يستحيل وجود جامع ذاتي بين النسب المتعددة المتغايرة، وبذلك يفترق المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي. إن المعنى الاسمي، المعاني الاسمية يمكن أن تنتزع معاني أو جوامع ذاتية بين أفراد المعاني المختلفة، لكن لا يمكن ذلك في المعاني الحرفية، هذا أيضا فارق آخر غير الفارق المتقدم في المرحلة الأولى، فارق أساسي آخر. بيان ذلك المصنف يبين من خلال خطوات ثلاث. الخطوة الأولى في تقسيم الجامع، الجامع كما تعلمون ينقسم إلى جامع حقيقي، جامع ذاتي، وجامع انتزاعي، جامع عرضي، جامع في الجوانب العرضية لا الذاتية. أما الأول فواضح، خصوصية الجامع الذاتي هو أن تكون المشتركات بين الأفراد مقومة لحقيقة الأفراد، كما في زيد وعمر المشتركين في الإنسانية، زيد وعمر يشتركان في الإنسانية، في الحيوانية الناطقية، للحيوانية الناطقية مقومة لكل من الفردين، خصوصيته أن الاشتراك في أمور مقومة للطرفين، هذا نقول عنه الجامع الذاتي. في قبال الجامع العرضي اللي يكون فيه الاشتراك في أمر عرضي ليس مقوما لحقيقة الطرفين، كما في الأبيض الذي ينطبق على الورقة وينطبق على العمامة. هذا الأبيض ينطبق على كلا المصداقين، على كلا الفردين، لكن هو ليس بمقوم، ليس مقوما للعمامة، ولذلك العمامة إذا لم تكن بيضاء لم تخرج عن كونها عمامة. كذلك الورقة إذا لم تكن بيضاء لا تخرج عن كونها ورقة، لا تخرج عن حقيقتها. فإذا البياض هو مجرد عنوان مشير كما يقولون، مجرد عناوين مشيرة إلى الأفراد المتغايرة في الحقيقة لكن المتفقة في أمر خارج، في أمر طارئ عارض على الحقيقة. هذا الجامع العربي، هاي الخطوة الأولى ليذكرها المصنف. الخطوة الثانية، الجامع مطلقا سواء كان ذاتيا أو كان عرضيا، كيف نتحصل على الجامع؟ كيف يمكن إيجاد الجامع بين الأفراد المتكثرة سواء كان جامعا عرضيا أو جامعا ذاتيا؟ وإن كان إحنا كلامنا في خصوص الجامع الذاتي، لكن هذا الضابط اللي راح تذكر هي عام، نقول الطريقة التي من خلالها يمكن لنا أن نحصل على الجامع الذاتي هو تجريد وإلغاء خصوصيات الأفراد والإبقاء على المشتركات مطلقا سواء كان جامع ذاتي أو عرضي. أن نلغي ما يمتاز بعض الأفراد عن البعض الآخر، نلغي مواطن الامتياز ونبقي على المشتركات. وحينئذ فإن كان المشترك أمرا ذاتيا يقال هذا الجامع جامع ذاتي، وإن كان المشترك أمرا عرضيا فيقال هذا الجامع جامع عرضي، بحسب ما يبقى بعد تجريد الأفراد وإلغاء الخصوصيات وما يمتاز به بعض الأفراد عن البعض الآخر، بحسب ما يبقى الباقي القدر المشترك الباقي إن كان أمرا ذاتيا مقوما للحقيقة، لحقيقة الفردين مثلا، فيكون الجامع جامعا ذاتيا، كما في الإنسان والبقر. الإنسان والبقر إذا أريد تجريد كل الخصوصيات، الإنسان والأسد إذا أريد تجريد كل الخصوصيات بين الإنسان وبين الأسد لا يبقى إلا الحيوانية، تبقى الحيوانية جامع مشترك الحيوانية وما تشتمل طبعا النمو الجسمية ونحو ذلك، الحيوانية كجنس قريب هو المشترك بين الإنسان وبين الأسد. هذا الباقي واضح، هذا أمر ذاتي مخوم فيقال هذا جامع ذاتي بين الإنسان وبين الأسد. أما إذا لم يبقى إلا أمر عرضي كما في العمامة والورقة، لم يبقى إلا البياض اللي هو أمر عرضي، يقال هذا الجامع جامع ذاتي. هذا كله واضح. الخطوة الثالثة وهي اللي من خلالها يبدأ الحديث عن المعنى الحرفي واستحالة وجود الجامع للمعنى الحرفي، أن المعاني الحرفية، لاحظوا المعاني الحرفية لها خصوصية، وهي أن ما تمتاز به الأفراد بعضها عن البعض الآخر هو الطرفان. واضح حينما تفترق كما بينا في أول البحث، حينما تفترق نسبة الظرفية في الماء في الكوز عن نسبة الظرفية في زيد في الدار، شنو الفارق؟ الفارق في الأطراف. لولا الأطراف لما تغايرت النسب، لولا الأطراف لما تكثرت أصلا النسب، ما كان عندنا نسب متكثرة كما في زيد وعمر. لولا المشخصات، لولا المقيدات اللي تضاف إلى الإنسانية لما تكثر الإنسان لكان شخصا واحدا. فلولا الأطراف في باب النسب لما تكثرت النسب ولكانت نسبة واحدة. الأطراف هي التي توجب الامتياز والتكثر بين النسب. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، من ناحية أخرى، كل مقومات النسبة هو الأطراف. الأطراف مقومة للنسب، ما تتقوم النسب به هو الأطراف. هذا ليش نقوله؟ هو هذا معنى المعنى الحرفي. المعنى الحرفي هو ما يتقوم بالطرفين، هو أصلا المعنى الحرفي ما لا يمكن أن يكون مستقلا في التصور، إنما يتقوم في الطرفين. فمن ناحية مقومات النسب هي الأطراف، من ناحية ثانية ما يمتاز النسب بعضها عن البعض الآخر الأطراف. فنطلع بنتيجة في النقطة الثالثة، نقول المقومات الذاتية للنسب هو عين ما تمتاز به النسب بعضها عن البعض الآخر وهو الأطراف. المقومات الذاتية للنسب هو عين المميزات الفردية. هيك بتعبير قصير نقول المقومات الذاتية للنسب هو عين المميزات الفردية للنسب. هاي نتيجة الخطوة الثالثة. إذا اتضح هذا من خلال هاي الخطوات الثلاثة، نجي إلى محل كلامنا، نقول يستحيل أن يكون هناك جامع ذاتي بين النسب، وذلك لأننا لو أردنا أن ننتزع جامعا ذاتيا للنسب، بالخطوة الأولى تعلمنا شلون ننتزع جامع ذاتي للنسب، لو أردنا أن ننتزع الجامع الذاتي للنسب للزم علينا أن نجرد النسب المختلفة المتكثرة عن المميزات الفردية حتى نلقى الجامع، كما في زيد وعمر حتى نلقى جامع الإنسانية لابد من أن نجرد زيدا وعمرا عن كل خصوصياته، عن كل خصوصيات الزمان والمكان وما يرتبط بذلك حتى نبقي على الإنسانية. في النسب أيضا كذلك، حتى نوجد الجامع الذاتي للنسب لابد من تجريد النسب عن المميزات الفردية، لابد من إلغاء النسب عن المميز عن إلغاء المميزات الفردية عن النسب، هذا حتى نلقي الجامع الذاتي. لكن هذا أمر مستحيل، أمر مستحيل، لأن التجريد يعني إبطال النسب. تجريد النسب عن المقومات عن المميزات الفردية يعني تجريدها عن الطرفين، لأن الطرفان هما اللذان يميزان نسبة عن نسبة، وبتجريد النسب عن الطرفين يعني تجريد النسب عن المقومات الذاتية. فيستحيل إيجاد جامع ذاتي للنسب. بعبارة أخرى، في النسب المتعددة قلنا فرغنا في النقطة الثالثة من أن المقومات الذاتية في النسب هي عين المميزات الفردية، فإما أن نلغي المميزات الفردية عن النسب لنتوصل إلى الجامع الذاتي، إما أن نلغي المميزات الفردية، هذا يوقعنا في عدم الحفاظ على المقومات الفردية، لأن تجريد النسب عن المميزات الفردية يعني التجريد عن المقومات، التجريد عن الذاتيات، وبذلك لا نحصل على جامع ذاتي، ما عندنا جامع ذاتي. فإما أن نلغي المميزات الفردية وبذلك لا يتم لنا الحفاظ على المقومات الذاتية، وإما أن نحافظ على المقومات الذاتية وبذلك لا يمكن لنا أن نلغي المميزات الفردية، فلا يمكن أن نوجد الجامع. إذن في باب النسب لا يمكن الحصول على جامع ذاتي بين النسب، والنتيجة أن النسب تتباين بعضها عن البعض الآخر بالذات، بتمام الذات، تمام ذات النسبة الأولى يباين تمام ذات النسبة الثانية. أصلا النسب بعضها مع البعض الآخر، علاقة النسبة الأولى مع النسبة الثانية أشبه شيء بعلاقة الإنسان بالحجر، كيف أن الإنسان والحجر من ناحية مثلا الإدراك ماكو علاقة، لا علاقة بين نسبة وبين أخرى من ناحية الذات. نعم هناك عنوان عرضي، هناك جامع عرضي مجرد عنوان يشير إلى النسب المتباينة ذاتا كعنوان ومفهوم النسبة، هذا مفهوم النسبة ينطبق على الجميع، هو مشير إلى الجميع وإن لم يكن ذاتيا للمباينة بين مفهوم النسبة وبين الحرف، هذا معنى اسمي، هذا معنى حرفي، وقد تقدم المباينة الذاتية بين المعنيين، لكن هذا مجرد عنوان يشير إلى النسب. أو قل مثلا النسبة الظرفية، مفهوم النسبة الظرفية هذا يشير إلى حصة خاصة من النسب، مفهوم الابتداء يشير إلى حصة خاصة من النسب، لكن هاي مجرد جوامع عرضية، هاي عناوين مشيرة، ليس هناك جامع ذاتي بين النسب المتباينة. إذن هاي المرحلة تبين فارق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في وجود الجامع الذاتي في الأسماء وعدم وجود الجامع الذاتي في الحروف. قال المرحلة الثانية، احنا وين كلامنا؟ كلامنا في ايجاد الجامع الذاتي وعدم ايجاد الجامع الذاتي، هذا كلامنا. لكن قلنا هذا يتوقف على مقدمة في كيف تتكثر وتتعدد النسب. المصنف قدمه حتى يثبت اكو تكثر وتعدد من خلال تعدد الاطراف ولو موطنا، ثم بعد ذلك يبين كيفية انتزاع الجامع الذاتي. هذا ان تكثر النوع هذا اشبه بالمقدمة لأصل كلامنا. احنا كلامنا دعوانا في المرحلة الثانية في استحالة وجود الجامع الذاتي للنسب المتباينة المتعددة، لكن هذا قلنا يتوقف على بيان التعدد. اجى المصنف يبين التعدد، يقول ان تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية. عندنا نوع واحد الان نتحدث عنه، نسبة الظرفية، هذا نوع من انواع النسب المختلفة. هذا النوع الى افراد متعددة، الى استعمالات متعددة. شلون تتكثر؟ تتكثر افراد النوع الواحد. يقول ان تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل الا مع فرض تغاير الطرفين. ليش؟ لان قلنا النسبة حقيقة متقومة بالطرفين. احنا ما عندنا في نسبة الظرفية الموجودة في الماء في الكوز الا الظرفية الموجودة المتقومة بين الطرفين. زين، اريد نغيرها، اريد نكثرها. شلون نكثرها؟ غير الطرفين، كثر الطرفين تتغير النسب. يقول ان تكثر النوع الواحد لا يعقل الا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا او موطنا. اما ذاتا كما في نسبة النار الى الموقد ونسبة الكتاب الى الرف، هذا التغاير بين النسبتين نشأ من التغاير الذاتي بين الأطراف، النار والموقد والكتاب والرف. تغاير الطرفين ذاتا أو موطنا، أو تغاير الطرفين موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد فقط. ما عندنا إلا النار والموقد، ما عندنا تغاير ذاتي بين الأطراف، لكن عندنا تغاير في الموطن. كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج أولا، وفي الذهن، في ذهن المتكلم ثانيا، وفي ذهن السامع ثالثا. عندنا ثلاث نسب مختلفة باختلاف المواطن. نعم نعم، اي يعني وين توجد هاي النسبة؟ مرة بالخارج، مرة بالذهني، مرة بالذهن السامع. قال وكلما تكثرت النسبة على احد هذين النحوين ذاتا او موطنا استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بين النسب المتكثرة. وذلك اذا عرفنا ما يلي. اولا، هذا اولا راح يبين انقسام الجامع الى جامع ذاتي وجامع حقيقي. قال ان الجامع الذاتي الحقيق الى جامع ذاتي وجامع عربي، ان الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد. المقومات الذاتية للأفراد مرة تكون تمام النوع كما في زيد وعمر، مرة يكون خصوص الجنس كما في زيد وذاك الأسد مثلا اللي يتفقان في خصوص الجنس. ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، فمو فقط خصوص النوع، كأنما يفهم من العبارة المقومات الذاتية للأفراد. المقومات الذاتية للإنسان إذا ما قسنا مع الفرس مو الحيوانية الناطقية، لا هذا ما يمكن حفظه، ما يمكن حفظ الناطقية كمقوم ذاتي للإنسان إذا ما قرن بالأسد، لأن هذا مو جامع، هذا فارق، الناطقية فارق. فمراد من المقومات الذاتية سواء كانت تمام النوع أو كان خصوص الجنس مثلا أو خصوص الفصل يختلف باختلاف الموارد. أي إلى مصادقة، مرة نقيس زيد ويا ذاك الأسد، مرة نقيس زيد ويا عمر، فبالثاني نقول المقومات هو شنو؟ الحيوانية الناطقية. بالأول نقول المقومات هو خصوص الحيوانية، بس أقول يعني يعني كأنما يوهم عبارة توهم المقومات الذاتية للأفراد يعني تمام الحقيقة، لا وقطعا مو مراد هذا، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إلى زيد وخالد، فارض كلهم بيض يعني، احنا قلنا العمامة والورق. ثانيا أن انتزاع الجامع يكون هاي ثانيا شنو؟ هاي ثانيا تبين لنا كيف يمكن تحصيل الجامع، كيف يمكن تحصيل الجامع مطلقا سواء كان ذاتيا أو عرضيا، بس احنا كلامنا في خصوص الجامع الذاتي لأن قاعد ندعي استحالة الجامع الذاتي. ثانيا أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز، وإلا إذا ما نقول هيك يكون تكرار للأول، إن هو بين قال المقومات الذاتية هذا يعلمنا شلون ننتزع الجامع. زين ثالثا تعال إلى محل كلامنا، ثانيا تعلمنا كبرى كيفية تحصيل الجامع، تعال خلينا نشوف محل كلامنا شنو خصوصيته. قال ثالثا أن ما به امتاز النسب الظرفية المذكورة بعضها عن بعض إنما هو أطرافها، المميزات الفردية للنسب المتكثرة هو منه؟ هو الطرفان، وإلا لولا الطرفان لما اختلفت النسب. قال وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، هاي مقدمة ثانية. المقدمة الأولى الامتياز إنما يكون بالطرفين، المقومات هي الطرفان، إذن الامتياز يحصل بعين المقومات، المقومات هي عين المميزات، المقومات الذاتية للنسبة هو عين المميزات الفردية. قال أي أنها في مرتبة ذاتها، يعني النسبة في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها. هذا بيان المن، بيان المقدمة الثانية. شلون تقول أن النسبة مقومة متقومة بالطرفين؟ يقول إيه أصلا ما يمكن تصور النسبة من دون تصور الطرفين، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة في مرتبة ذاتها، وإلا لم تكن نسبة بل كانت شنو معنى اسمية، إذا تقدر تتصورها بنفسه من دون حاجة إلى الطرفين يعني هذا معنى اسمي مفهوم مستقل. انتهت الآن النقطة الثالثة، هذا اللي راح يقوله نتيجة النقاط الثلاثة. زين افتهمنا قلنا الجامع ذاتي وعرضي، الجامع مطلقا يحصل بالتجريد عن المميزات، خصوصية المعاني الاسمية أن الذاتيات هي المميزات. إذا اتضح هذا نجي للنتيجة، نقول النتيجة إذن يستحيل الحصول على الجامع الذاتي، لأن بتجريد النسب عن المميزات بإلغاء المميزات الفردية تبطل المقومات، وبذلك ما يبقى عندنا جامع ذاتي. قال وعلى هذا الأساس نعرف أن هذا قلت هذا على هذا الأساس نتيجة الخطوات الثلاث مو تتمة الخطوة الثالثة. قال وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها. هذا منين عرفنا؟ أحسنت، من الخطوة الثانية. قلنا إحنا إذا نريد نحصل على جامع ذاتي لابد من التجريد، هذا ذكر المصنف بالخطوة الثانية، وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين للنسبة، هذا منين عرفنا؟ هذا من الثالثة. فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية، حينما نلغي المميزات الفردية ما راح يبقى عندنا ذاتي من ذاتيات النسب حتى تقول هذا الجامع الذاتي، اللي راح يبقى مو ذاتي. هيك عبارته يقول ما يحفظ ليس فما يحفظ لا تتضمن أو لا يتضمن المقومات، هذا خبر ما يحفظ. اللي يحفظ شنو؟ ما يتضمن المقومات. اللي يحفظ لا يتضمن المقومات بعد إلغاء المميزات، يعني الأطراف ما راح تبقى مقومات. يقول فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف يعني المميزات لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا، قاعدنا جامع ذاتي حقيقي. يقول وهذا برهان على التغاير المأهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، أصلا تغاير ذاتي بين نسبة ونسبة حتى مع اتحاد الأطراف ذاتا والاختلاف موطنا، هاي النسبة الموجودة في الخارج مباينة تماما، نسبة الماء في الكوز الموجودة في الخارج مباينة تماما لنسبة الماء في الكوز الموجودة في ذهن المتكلم، اكو تباين ذاتي بين هاي النسبة وبين هاي النسبة. وهذا برهان على التغاير المأهوي الذاتي بين افراد النسب الظرفية، وان كان بينها جامع عرضي اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. اكو جامع عرضي لكن ماكو جامع ذاتي، وهو المطلوب، احنا مطلوبنا ان نفرق بين المعاني الاسمية، فهناك جامع ذاتي بين المعاني الاسمية وبين المعاني الحرفية اللي ليس هناك جامع ذاتي بين المعاني الحرفية. اكو سؤال؟ قال فما يحفظ من حيثية، هاي نرجع لها العبارة. المصنف يقول حينما نلغي المميزات الفردية الباقي بعد الإلغاء لا يمثل مقوما، لا يمثل ذاتيا. هو شنو اللي راح يبقى؟ اللي راح يبقى قد يقال أن اللي راح يبقى هو شنو؟ مثلا مفهوم النسبة. احنا حينما نجرد الظرفية عن الطرفين شوية، تصوروا رجعنا شوية عقلوا من عندي، وبعدين اللي ما يوافقني لا يوافقني، مو من البداية، يعني من اقول الماء في الكوز وجردنا الماء والكوز عن الظرفية عن معنى فيه، قد يقال اللي يبقى بعد ان نجرد الطرفين اللي يبقى مفهوم نسبة الظرفية. ومفهوم نسبة الظرفية المفهوم هذا مو مقوم للنسبة، النسبة الخارجية أو النسبة الحقيقية، واقع النسبة. واقع النسبة مفهوم حرفي متقوم بالطرفين، مفهوم النسبة مو جزء منه، مو مثل زيد. زيد الإنسانية بالنسبة إليه ذاتية، يضاف إليه بعض المشخصات حتى يطلع شنو؟ حتى يطلع زيد. فزيد كأنما مركب من الإنسانية ومن المشخصات. فإذا بطلت المشخصات من اللي راح يبقى؟ اللي راح يبقى الإنسانية مثلا. في مفهوم النسبة في الظرفية الخارجية، الظرفية الواقعية، واقع الظرفية وحقيقة الظرفية، حقيقة الظرف، حقيقة النسبة. هذا قد يقال بعد تجريد النسبة راح ينقلب هذا معنى الظرفية النسبي إلى مفهوم النسبة، لكن مفهوم النسبة هو ليس مقوما للنسبة الحقيقية الواقعية. المقوم للنسبة الواقعية هو الطرفان، هو الطرفان. فالمصنف لعل هذا مقصوده، يقول اللي يحفظ بعد الإلغاء فشيء مو واقعي للنسبة وليس أمرا واقعيا للنسبة. اللي يبقى هو منه مفهوم الظرفية، ومفهوم الظرفية ليس مقوما. نعم هذا أمر عرضي يعرض على النسبة، هذا اللي قد يريد المصنف. أقرأ العبارة من جديد، هل هني خلنا ندخل على العبارة، تقبلون لو ما تقبلون. قال فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف، بعد أن نلغي الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب. هذا اللي يحفظ لا يتضمن المقومات الذاتية للنسب، فلا يكون جامعا. من هو ما يحفظ لا يكون جامعا ذاتيا حقيقيا، مثلا نقول بل يكون جامعا عرضيا، هذا هيك نقول، او لا هذا اللي يتبادر للذهن نقول لا، هو حينما تقبل حينما يقبل الطرفان بعد تقبل النسبة، فما يبقى شيء، لا يحفظ شيء، مو يحفظ شيء لكن ليس جامعا ذاتيا اصلا، ببطلان الطرفين اذا راح الماء وراح الكوز ما راح يبقى عندنا شيء حتى نقول هذا الشيء جامع ذاتي او جامع عرضي، لكن عبارته كانما تشير للاول. واضح هذا اللي اقوله؟ واضح؟ شو تقولون شيخنا؟ اي هو احنا ما نقول بس ينطبق على الحرف، ينطبق على الحرف، اقدر اقول هاي الظرفيه، هاي ظرفيه اقدر اقول، اقدر اقول هذا الموجود في الخارج المتقوم بالطرفين ظرفيه، قلنا ايه جامع عرضي. اي بالطرفين كمعنى حرفي، اي
هاي
مو ذاتي، ما قاعد نقول ذاتي، مو ذاتي، بس بعد ان نجرب يبقى مفهوم النسبه، يعني افهم عن النسبه هذا مفهوم النسبه مو ذاتي، وبذلك لا يكون جامعا ذاتيا. واما ان نحمل كلام على المعنى الثاني اللي هو يعني لو كان يريد المعنى الثاني كان المفروض يغير عبارته، مثل ما احنا بينا بالبحث قلنا ببطلان الطرفين شنو؟ تبطل النسبه اصلا، مو يبقى فد شيء لا يكون ذاتيا، اصلا تبطل النسبه. والامر سهل. نعم.
لو بقي شيء
بس هو قاعد يقول ما يحفظ، يعني اكو فد شيء فعلا قاعد يحفظ. زين انا اسال كمنبه وجداني بوجدانكم، شوفوا لما اقول الماء في الكوز واحاول الغي الطرفين، الباقي شويه لاحظوا، الباقي تماما كما لو اقول الماء من الكوز والغي الطرفين، بينك ما بين الله نفسه، هم اكو فرق، يعني اكو كانما فتشي بقى بالجمله الاولى واكو فتشي بقى بالجمله الثانيه، صحيح لو لا؟ صحيح؟ صحيح شيخ زين؟ بينك ما بين الله، تقول ماكو فرق يعني ماكو فرق؟ تقول راح الطرفين اذا راحت النسبة؟ يعني يبدو يبقى مفهوم الظرفية في الأول ومفهوم الابتداء أو مفهوم الابتداء من الثاني، مو؟ لعل المصنف يشير، وإلا إذا تقول بطلت النسبة تماما كما هو المنساق من المعنى الحرفي، المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، وقلت أنا أول ما بدأت البحث قلت كل مقومات المعنى الحرفي هو الطرفان، يعني ما عندنا مقوم آخر، بمجرد زوال الطرفين تزول نفس النسبة. وصلى الله على محمد وآل محمد.